طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا، استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس معالجة القرآن لنفوس المصلحين. اليوم نستفتح سورة جديدة وهي سورة الأنفال، وهذه السورة من السور التي نزلت متعلقة بحدث من أحداث السيرة النبوية. ودائما السور المتعلقة بالأحداث يكون فيها تكون مظنة أن يكون فيها معالجة لنفوس المصلحين، لأنه خاصة إذا كانت السورة فيها تفاصيل كثيرة، وخاصة إذا كانت هذه الأحداث معارك وغزوات، لأن المعارك والغزوات هي المواطن التي تمحص فيها النفوس، وحين تمحص النفوس يستخرج منها يعني النقص والخبث وإلى آخره، وهنا تحصل المعالجة. ولذلك نجد في سورة آل عمران في غزوة أحد يكرر الله سبحانه وتعالى كلمة وليمحص، الله الذين آمنوا، ذكرها مرتين سبحانه وتعالى. ولذلك سور مثل آل عمران والأنفال والتوبة والأحزاب هي من السور الأساسية والمركزية في سلسلة معالجة القرآن لنفوس المصلحين. وهذا يعني فيه معنى من المعاني المهمة، وهو أن النفس ما لم تعرض للشدائد وما لم تعرض للابتلاءات لا يتبين حقيقة إيمانها، أو لا يتبين خلينا نقول مدى صلابة الإيمان أو الدين. والصلابة هذا لفظ نبوي، يعني أقصد أصل اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى الناس على قدر دينهم، فإن كان دينه صلبا أو في دينه صلابة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد في بلائه. فعلى أي حال المواطن الرخاء لا يستبين معها مدى صلابة الإيمان ومتانة اليقين. فإذا جاءت الشدائد يعني اختلفت الأمور واضطربت الأحوال وبلغت القلوب الحناجر، هنالك تأتي لحظات هي اللحظات التي يستبين فيها صدق الإيمان. ولذلك لا تتعجب أن يكون الصدق، لفظ الصدق في القرآن يأتي مقرونا في بعض الآيات بالجهاد. لا تستغرب، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولما ذكر سبحانه وتعالى الذين يخافون في سورة محمد تدور عيونهم كالذي يخشى عليه من الموت، أو بعدين إيش كانت عموما الآية اللي بعدها، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وكذلك في سورة التوبة بعد أن ذكرت الآيات يعني المتعلقة بغزوة تبوك، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا وإن كان يعني قد يكون متوجها لصدق الحديث، إلا أنه ربما يفهم منه المعنى العام في قضية مطابقة الصدق للعمل. وكذلك في سورة البقرة نجد أن الله سبحانه وتعالى قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبدون الشدائد وبدون الابتلاءات لا يمحص الإنسان، وبالتالي لا يظهر يعني خلنا نقول ما في أعمق أعماق نفسه وقلبه من الإيمان واليقين. وبالتالي حين نتكلم عن معالجة القرآن للنفوس المصلحين، فإن التركيز على السور التي عالجت أو علقت على الأحداث المرتبطة بالجهاد في سبيل الله تحديدا هي من الأشياء التي تكشف قضية المعالجة والنفس البشرية، يعني كما ذكرت تتمحص في تلك المواطن. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. وتجد أن الله سبحانه وتعالى قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، قالوا الزلزلة هي زلزلة الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، على إن نصر الله قريب. هذه مقدمة مؤكدة لمعنى السلسلة. نبدأ من بداية سورة الأنفال. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السورة فيها معاني كثيرة مرتبطة بالأنفال، بغزوة بدر، يعني فيها تعليق على قضية أنه لم تخرجوا للقتال وإنما خرجتم للعير، أو كان في بالكم إحدى الطائفتين يعني. ثم فيها قضية إغاثة الله للمؤمنين بالملائكة، وفيها أيضا الحث على الثبات وعدم الفرار، وفيها كذلك غرور الكفار وخروجهم، وكذا فيها كذلك أنه فيها أشياء كثيرة في متعلقة بغزوة بدر حتى عن الأسرى. فالذي يلفت الانتباه أنه البداية كانت بالأنفال، الحديث عن الأنفال وهي بعد المعركة. وقد يكون في هذا إشارة إلى يعني أهمية معالجة النفوس، معالجة النفوس، لأن الأنفال في غزوة بدر حصل فيها خلاف، الغنائم حصل فيها بعض الخلاف، وهذا الخلاف ذكر في كتب السنة يعني بعض صوره، منها أنه كانت المشيخة عند الرايات وكان الشباب تقدموا، فصار فيه خلاف أنه من الأحق بالغنائم، ومنها أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان قد قتل رجلا وأخذ سيفه، وكان قد فقد أخاه عمير، قتل عمير أحد شهداء بدر، عمير بن أبي وقاص، وفي السير أنه حين قتل كان عمره 16 سنة، وكان قد وجد سعد عليه كثيرا في مقتله، فأخذ سعد السيف الذي قتل، الذي يعني كان نفلة، يعني كان من سلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرجعه في الغنائم، فوجد في نفسه سعد بن وقاص، قال عسى أن يأخذه من لم يبلأ أو من لم يبلي مثل بلائي، وفي نفسي من عمير، يعني عارف. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه بعد نزول هذه الآيات. فهناك أكثر من صورة حصلت كان يفهم منها أنه أن الغنائم والأنفال كان لها قدر من خلنا نقول الحضور في النفوس، بحيث أنه كانت ممكن تؤدي إلى الخلاف. فجاءت أول آية في سورة تحدثت عن معركة بدر مركزة على هذه القضية ومفتتحة بهذه القضية، واضح؟ فيعني هذا الابتداء والافتتاح بهذا الحدث المرتبط ببعض الخلافات التي حصلت بسبب الغنائم، هو يعني كما قلت أنه في لفتة كبيرة لقضية معالجة النفوس، معالجة النفوس واهتمام القرآن بمعالجة النفوس، مع أن الأنفال كما قلت في ترتيب الأحداث هي بعد المعركة وليست قبلها، لكن السورة سميت بها، وبداية الآية أو أول آية في السورة سميت بها. فيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قسمتها ليست لكم، التقرير في شأنها ليس لكم، كما أنكم تعبدتم وأمرتم بالجهاد في سبيل الله والقتال، فكذلك الغنائم هي من جملة ما يدخل تحت العبادة، وتقسيمها والتسليم فيه هو من جملة ما يأمر الله سبحانه وتعالى فيه وليس لكم. ولذلك نجد في نفس السورة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول إلى آخره. قل الأنفال لله والرسول، ولهذا روي في السنة لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، قال أعطاه إياه بناء على أنه لله وللرسول، فهذا يلا الآن أعطيك إياه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذه فيها أكثر من وقفة. الوقفة الأولى وهو يعتبر الدرس يمكن الثاني ولا الثالث في المجلس. الوقفة الأولى في جملة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هي في الإشارة، فيها الإشارة إلى أن المكتسبات الدنيوية ولو كانت بسبب الطاعات ولو كانت بسبب العمل في سبيل الله فقد تكون من أسباب الخلاف والتفرق، وهي مشروعة. أنا ما أتكلم أنها غير مشروعة، وليست الآن. شوفوا لاحظوا، مكتسبات دنيوية ليست مأخوذة من طريق التجارة أو الأمر الدنيوي الحلال، فضلا عن أن تكون حرام، مأخوذة من عبادة، مأخوذة من عبادة، طيب، اللي هي عبادة الجهاد. ومع ذلك الآية تشير إلى أنه هذه المكتسبات الدنيوية ولو كانت محصلة عن طريق عبادة فهي من مواطن الاشتباك في خلنا نقول خبايا النفوس. ولذلك لا تتعجب أن يكون، بل يجب عليك أن تقرأ بعض، أو تقرأ، أقصد قراءة تفسيرية لبعض الأحداث الموجودة في الواقع، في بعض الخلافات اللي بين قوسين الصالحين، أن قد تكون على مكاسب دنيوية، قد تكون على مكاسب دنيوية. هذه المكاسب الدنيوية ليست بالضرورة أن تكون أموالا، قد تكون جمهور، قد تكون إلى آخره. فهنا القرآن صدر بهذه الآية ونبه على هذه القضية أول شيء، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الحمد لله، يعني كان المجتمع في تلك الفترة مجتمعا يأخذ القرآن غضا طريا ويمتثله مباشرة، فلم ينقل في السنة أو في السيرة أنه حصل خلاف عميق أو أي امتداد لهذه القضية. كان النقاش أنه نحن أم أنتم كذا، جاءت الآيات انتهت المشكلة. إذن الوقفة الأولى في فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مع بداية الآية أن المكتسبات الدنيوية ولو كانت نتيجة الطاعات فقد تكون من أسباب الخلاف والتفرق. ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: إذا فتحت فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا نقول كما أمرنا الله، قال: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. وفتح فارس والروم وأعظم من أعظم الإنجازات التي حققها المسلمون على الإطلاق، وكان إنجازا نتيجة الجهاد في سبيل الله، وقد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يحذرهم مبكرا قبل الفتح، يقول لهم: إذا فتحت فارس والروم ترى قد تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. ولذلك معالجة القرآن تأتي دائما مؤكد. لاحظوا في أحد صار في إشكال بسبب الغنائم، أليس كذلك؟ ووصفه الله سبحانه وتعالى قائلا: منكم من يريد الدنيا، أي الغنائم، مو النية، لا، منكم من يريد الدنيا، أي غلب جانب الغنائم في تلك، فغاب عن طيب الوقفة الثانية وهي خلينا نقول الوقفة الأهم فيها في هذا الدرس، أي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وهي الوقفة الأهم في هذا الدرس، هي أن عامل التقوى من أعظم عوامل وأسباب الإصلاح بين العاملين أو بين المصلحين. بمعنى أنه المفترض أن الإنسان إذا كان على تقوى من الله سبحانه وتعالى ونبه على موضع الخلل والإشكال الذي أدى إلى الخلاف، المفترض أنه ينقاد لمقتضى التقوى. فمن أعظم أسباب، يعني خلينا نجيبها بصيغة أخرى، تنمية التزكية من أعظم أسباب الوقاية من الخلاف، تفعيل التزكية من أعظم أسباب تجاوز الخلاف بعد وقوعه. مرة أخرى، تنمية التزكية من أعظم أسباب الوقاية من الخلاف، تفعيل التزكية من أعظم أسباب تجاوز الخلاف بعد وقوعه. وهذا كله في الخلاف الذي يكون بين العاملين، بين المصلحين، على قضية يعني مثل هذه القضية يمكن حلها بالتذكير بالتقوى. الوقفة الثالثة في قول الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في هذه الوقفة معنى مهم جدا، وهو أن التقوى التي يؤسس لها القرآن دائما هي التقوى الفاعلة، التقوى المؤثرة، التقوى المتجاوزة لمجرد الاستقرار القلبي إلى التأثير على السلوك. لذلك الربط بين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي أن من مقتضيات التقوى أن يكون لها أثر في الواقع وفي إصلاح ذات البين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، هذا المعنى فيه أن الإنسان يحتاج إلى المنهج، يحتاج إلى المنهج، يحتاج إلى الطريق، يحتاج إلى العلامات، لأنه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وهناك منهج وطريق مرسوم لكم وموضوع و فأطيعوا الله ورسوله، استجيبوا، امتثلوا. لذلك نجد أن هذه السورة من السور التي تكرر فيها معنى الطاعة والاستجابة، تكرر فيها معنى الطاعة والاستجابة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. طيب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القرآن ينبه إلى أنه الإيمان أو الدين أو التدين ليس درجة واحد دائما، يعني أو يتكرر هذا في المعنى في القرآن، وأنه من الناس من يدعي الإيمان ولا يكون كاذبا في أصل دعواه، هو مسلم ولكنه لم يحقق الدرجات التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي لابد أن يكون لهذا الإيمان بسببها انفعالات على الواقع. وأصدق مثال على ذلك في سورة الحجرات في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ها ولكن قولوا أسلمنا. طب الله لم يقول لهم قولوا أسلمنا، معناه أن أسلموا ولا ما أسلموا؟ أسلموا، ليسوا منافقين. نعم، الإسلام هنا باعتبار الإسلام والإيمان والإحسان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، وتذكروا هذه الآية اللي في الأنفال الآن، إنما المؤمنون نفس الشيء. إنما المؤمنون الذين في سورة الحجرات الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هم الصادقون في قولهم إنا مؤمنون. وهنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية من أعظم الآيات المركزية في القرآن التي تبين أثر الإيمان على الاستجابة وأثر الإيمان على السلوك وأثر الإيمان على الامتثال، وهي من الآيات المعيارية، من الآيات المعيارية التي يمعير الإنسان إيمانه عليها. فإذا كان الإنسان، الناس في هذا ثلاثة أقسام، القسم الأول وهو الأدنى وهو السيء، الذين إذا ذكر الله أو ذكروا بالله في موطن خلاف أو إشكال لم يزدهم هذا إلا إصرارا أو لم يحرك فيهم ساكنا. لا، هذا مذكور وين؟ سورة البقرة، لا غير، إيش ما أزدت قلوبهم. أيوة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا واضح الآن. في طيب، في مثال آخر اللي هو يا أخي يخاف الله وكذا ولكن يغلبه هواه، يصرعه هواه، لا يتحمل، لا إلى آخره. في الدرجة الثالثة وهي العليا، وهي التي تذكر الله سبحانه وتعالى هنا، وهي إنه عنده نقطة معينة لا يستطيع تجاوزها، وهي إذا ذكر بالله في موطن يعني في موطن المطلوب فيه هو الخوف من الله، فهذا مباشرة يمتثل. وهذا المعنى، هذا المعنى يجده المؤمن في نفسه، يجده المؤمن في نفسه ويعامل به غيره إذا كان إذا كان قد تطلع به. ولذلك تذكر موقف، موقف مريم عليه السلام، وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، أنا ما أقدر أمنعك، أنا ضعيفة بس أنا ما عندي وسيلة أمنعك إلا أني أقول لك أعوذ بالرحمن منك، فإذا كنت تقية ستمنعك هذه، ما خلاص ما أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. لذلك متى كان الإيمان عبارة عن شعارات لا يجد الإنسان للتذكير بالله سبحانه وتعالى أو لذكر اسم الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المواطن، إذا لم يجد له وجلا في القلب وهيبة وخشوعا وخضوعا وحاجزا بينه وبين أن يقدم، فهذا في إشكال في الإيمان. وهذه كما قلت من أعظم الآيات المؤسسة للعلاقة بين الباطن والظاهر، وللعلاقة بين العقيدة والسلوك، من أعظم الآيات المؤسسة للعلاقة بين العقيدة والسلوك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، طبعا بالضم إلى الآية السابقة اللي هي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرتهم ورزق كريم. طيب أنا أكتفي بهذا القدر، لأنه الآيات التالية هي في بداية الخروج إلى بدر، كما أخرجك ربك من بيتك الحق، لكن ما في مشكلة خليني أذكر بس معنى بس مهم. ها؟
في سؤال
إيش؟
هل هناك أو أكيد هناك مواقف في القرآن أخرى فيها إنما المؤمنون الذين إذا فعلوا، في مواطن قصد في التتبع هذه في تتبع صفات المؤمنين في القرآن ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى من صور امتثال أو حقيقة الإيمان في القرآن.
صحيح.
كم واحد يتبع على نوع ذا يحفظ
زي الخصائي الآن، هل الآية معيارية أنه لا تقدر تقيس عليها كل الآيات القرآن أن يذكر الله وجل قلوبه؟
اي واحده من المعايير
صور الامتثال كانت في صور الحجرات غير اللي موجودين.
اي بس القران يركز على قضيه تصحيح المفاهيم المرتبطه بلوازم الايمان
بالضبط،
وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنه يصحح هذا المعنى، وانه يعني انه هناك لوازم معينه المفترض انها تكون موجوده. لذلك تجد في سوره فاطر انما يخشى الله من عباده العلماء. طيب عموما أنا كنت أريد أن أنبه تنبيه بس قبل ما ننهي، اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، إنه اختلف المفسرون إيش مناسبة الكاء هنا كما أخرجك ربك، إنه هل هي يعني إيش التشبيه، إيش المشبه، إيش المشبه به، لتأملها يجد صعوبة في الربط، ليس كذلك؟ لو تأملتم الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها يجد صعوبة في الربط في الكاف هذه. إيه صح؟ إيه. ولذلك الخطابي في بيان إعجاز القرآن أورد هذه الآية من صور الاعتراضات التي اعترض بها بعض الزنادق على بلاغة القرآن، إنه مو مفهومة، بينما هناك يعني إيش المفسرون طبعا تكلموا عنها وبالعكس فيها معنى جميل جدا، وهو أنه كما أنكم اختلفتم في الغنائم ويعني نزعت منكم وكان أمر الله ورسوله فيها هو الخير، فكذلك حين أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا يعدكم الله أحد الطائفتين. صارت كل السياق أصلا البعده متسق بهذا المعنى، فصار ربط بين صورة المجادلة في قضية الأنفال أو التنازع في قضية الأنفال وأن الحق فيها والخير فيها هو ولو كان خلاف نفوسكم هو ما قرره الله سبحانه وتعالى، فكذلك ما قرره الله في إحدى الطائفتين اللي هي ذات الشوكة ها والتي كانت بدايتها في شو اسمه إيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هذا طبعا في أقوال أخرى في التفسير لكن هذا من أشهر، هذا جواب الخطابي. طيب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الآن نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله، دقيقتين ثلاثة.